دكتور أيمن، نبدأ الآن بنواصل ما كنا قد وقفنا عنده. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند تفخيم الراء، والآن دكتور أيمن ببراعته المعهودة جزاه الله خيرا يعرض بإيجاز لحالات ترقيق الراء والحالات التي يجوز فيها الترقيق والتفخيم بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواننا الكرام، كنا في المرة الماضية قد عرضنا أحكام تفخيم الراء، وبينا بأن الهيكل العام لأحكام الراء أنها تفخم في 8 حالات وترقق في 4 حالات ويجوز الوجهان في حالتين. وتعرضنا في المرة الماضية للحالات 8 التي تفخم فيها الراء، واليوم بإذن الله نتكلم عن الحالات 4 التي ترقق فيها الراء. والأمر سهل ولكن انتبهوا له. ترقق الراء يا إخوة إذا كانت مكسورة، ما أظن هذا فيه صعوبة. إذا رأينا راء تحتها كسرة نرققها، نقول مثلا كريم ولا نقول كريم، لا تفخم الراء المكسورة. حتى هذا يعني يأباه الذوق السليم، الحس السليم يأبى أن يفخم الإنسان راء مكسورة. ريح، ريح راء مكسورة في كلمة أيضا ترقق. إذن الحالة الأولى من حالات الترقيق في الراء أن تكون الراء مكسورة. الحالة الثانية أن تكون ساكنة ولكن قبلها كسرة. فإن كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وليس بعدها حرف استعلاء، عندئذ أيضا ترقق. مثلا فرعون، فرعون الراء هنا ساكنة وقبلها مكسور لذلك ترقق. الحالة الثالثة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل هذا الساكن مكسور، نحو قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر هنا الراء ساكنة وقبلها الجيم ساكنة وقبلها حاء مكسورة. السحر أيضا هنا الراء ساكنة وقبلها حاء ساكنة وقبلها سين مكسورة، فلذلك ترقق الراء. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. هذه الياء الساكنة قبل الراء الساكنة قد يكون قبلها مكسور مثل خبير، نصير، بصير، فتدخل في الحالة التي قبلها في الحالة الثالثة. أو يكون مفتوحا مثل خير، غير، لا ضير، عندئذ تدخل في الحالة الرابعة، فلا بد من ترقيق الراء إذا سكنت وسبقت بياء ساكنة. لأننا في الحالة الأولى رققنا الراء، أو بالأحلى في الحالة الثانية رققنا الراء لما سكنت وأتى قبلها كسرة. الآن لم يأتي كسرة، جاءت أم الكسرة وهي الياء، فإذا من أجل الكسرة رققنا من أجل الياء الساكنة أولى وأحرى. هذه هي حالات ترقيق الراء، أن تكون مكسورة، ساكنة قبلها مكسور، ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور، ساكنة وقبلها ياء ساكنة. هذا الذي قلته نلاحظه من خلال اللوحة التعليمية التي نراها إن شاء الله تعالى الآن على الشاشة، والتي تبين الحالات 4 التي ترقق فيها الراء. نلاحظ على الشاشة حالات ترقيق الراء. أولا إذا كانت الراء مكسورة نحو كريم، ريح. ثانيا إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية نحو فرعون. ثالثا ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور نحو حجر. كمان ممكن نقول السحر. الحالة الرابعة والأخيرة ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة نحو خير، ضير. هذه هي حالات ترقيق الراء 4. بقي علينا يا إخوة الحالتان اللتان يجوز في كل منهما التفخيم والترقيق للراء. الحالة الأولى أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور. لم يأتي ذلك إلا في موضع واحد في كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى في سورة الشعراء عن البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تأملوا كلمة فرق، تجدون بأن الراء ساكنة فرق، وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء وهو القاف هنا مكسور. فهل نقول إن كسر حرف الاستعلاء كسر القاف أضعفها بحيث ألغى عملها فصارت هذه الراء ساكنة وقبلها مكسور فتعامل معاملة فرعون مثلا من حيث الترقيق؟ هذه وجهة نظر. وجهة النظر الأخرى أن يقال إن كسرة القاف قد أضعفتها ولكن لم تلغ قوتها، فما زالت القاف تؤثر على جارتها الراء وتفخمها، فعندئذ نقول فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالطود. لاحظتم كيف فخمت الراء؟ أما لو رققنا فنقول فكان كل فرق كالطود العظيم بترقيق الراء. هذا إذا وصلنا، لأن القاف عندئذ تكون مكسورة. أما لو وقفنا على هذه الكلمة بالسكون فنقول فكان كل فرق، فنفخمها قولا واحدا لأن القاف عندئذ تصير ساكنة ولم يعد ثم تكسر يؤدي إلى إضعاف حرف الاستعلاء. إذن إذا وقفنا بالسكون نقول فرق براء مفخمة لا غير. أما إن وصلنا فلنا في الوصل وجهان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هناك راء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، فهنا أيضا وجهتا نظر. هل نقول إن هذه الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور فنعاملها معاملة حجر مثلا وأسلنا له عين القطر، أليس لي ملك مصر عند الوقف على هاتين الكلمتين وأسلنا له عين القطر، هل نقول إن هذه الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، أم نقول إنها ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن هذا الاستعلاء قد أثر فيها ففخمها؟ وجهتا نظر، والعرب كانت تفعل هذا وهذا، والقراء نقلوا لنا هذا وهذا، فلنا أن نقول عند الوقف وأسلنا له عين القطر أو عين القطر بالترقيق أو بالتفخيم، أليس لي ملك مصر أو مصر، فلنا أن نفخم الراء ولنا أن نرققها، وهذا كله في حالة الوقف على الراء بالسكون. أما لو وصلنا وأسلنا له عين القطر فإن الراء تصبح مكسورة مرققة قولا واحدا، أليس لي ملك مصر فإن الراء تصبح مفتوحة مفخمة قولا واحدا. لاحظوا بأن الحالتين اللتين يجوز في كل منهما الوجهان تتعلقان بثلاث كلمات في القرآن فقط، كلمة سرق وكلمة القطر ومصر ولا غير، هذه الكلمات الثلاث. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على الشاشة التعليمية من خلال اللوحة التي أمامنا والتي تبين الحالتين اللتين يجوز في كل منهما تفخيم الراء وترقيقه. نلاحظ جواز التفخيم والترقيق في الراء. أولا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور نحو فرق كالطود، وهذه في سورة الشعراء. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور نحو مصر عند الوقف عليها، القطر عند الوقف عليها أيضا، لنا في الراء التفخيم والترقيق. هذا هو يا إخوتي خلاصة بحث الراءات. أسأل الله أن يكون قد وصلكم سهلا واضحا. فموجب تفخيم الراء الفتح أو الضم، موجب ترقيق الراء الكسر، هذا هو مدخل البحث كما ذكرته في الحلقة الماضية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا للدكتور أيمن، واسمح لي دكتور أيمن أن أعقب بكلمة بسيطة، جزاكم الله خيرا في هذه المناسبة، أن جواز التفخيم والترقيق أو تفخيم الراء أو ترقيقها كل ذلك مرتبط بالأداء الصوتي للكلمة العربية وليس خاصا بالقرآن الكريم، إنما كان القرآن الكريم حافظا للعلماء أن يقع يعيد الأوصاف الفعلية للأداء العربي للكلمة صحيح. العربية فجمعوها وأضافوها صحيح. هذا الذي قاله الدكتور إيمان ذكره الآن في الراء ليس فقط في الكلمات القرآنية نعم. وإنما نستعمله في كل الأداء العربي. الصوتي نعم. العربي وخاصة لدى الطبقة المثقفة إذ حري بها أن تلتفت إلى هذا لتتجنب مزالق الخطأ في الأداء الصوتي العربي.